بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المصطفى من عبادك عظيم الشأن سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من برنامج الرحلات الحجازية. وكنت قد ابتدأت بذكر رحلة ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى، وأخذت مقتطفات قليلة جدا من الرحلات الباقية، الورثلاني والعياشي، ويعني ما تيسر من هذه الرحلات، لأدلف إلى العصر الحديث، لأنه أهم وأعظم وأكثر عبرا وعبرا وعظات وأشد تأثيرا في السامعين. وأبدأ في الحقيقة بذكر رحلة عجيبة قام بها رجل كافر، ويا العجب، كافر ويقدم إلى الأراضي الحجازية فيحج مع الحجاج ويعتمر مع المعتمرين ويفعل كل أفعال الحاج لحاجة في نفس يعقوب. ومن المعلوم أن المسجد الحرام لا يدخله الكافر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكان ممنوعا أن يقربه كافر، فكيف دخل هذا الكافر؟ وكيف خالط الناس؟ وماذا رأى؟ شيء عجيب. وسجل رحلته في أجزاء ثلاثة مطبوعة اليوم، وهي رحلة ريتشارد بيرتون. ريتشارد بيرتون هذا كابتن إنجليزي، وكابتن يعني درجة عسكرية، إنجليزي إيرلندي، كان في الهند، فكلف بمهمة تجسسية أن يأتي إلى الحجاز لينظر أحوال الناس، وقبلها مر على مصر وادعى أنه درويش أفغاني كالعادة، يتجسسون ويتلبسون بثياب غير ثيابهم، وادعى أنه درويش أفغاني. جاء إلى مصر وسجل في مصر ملاحظات دقيقة ودقيقة جدا. ومن المعلوم أن القوم كانوا يتربصون بمصر آنذاك، يريدون احتلالها، وهو جاء في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، منتصف القرن تقريبا الثالث عشر الهجري، جاء إلى مصر وسجل فيها ملاحظات دقيقة كتبها، وانتقل منها إلى الحجاز. ولم يكن أول شخص وآخر شخص يأتي وهو كافر، أتى قبله أشخاص من الكفار، لكن رحلته اكتسبت أهمية لجودتها وحسن سردها وكثرة تفاصيلها وغموض مراميها. غموض مراميها هذه نقطة مهمة. وبيرتون تبعه بعد ذلك سنوك خورونيا. سنوك خورونيا هولندي كما عادتهم بنطق الخاء الهولنديون، هولندي، جاء إلى المسجد الحرام ومكث فيه سنة وادعى الإسلام. والأظهر والله أعلم بنيته أنه ما أسلم، لكن هكذا الله أعلم. وغرضه من الرحلة، اسمعوا العجب، أنه كان هذا الرجل يريد أن يتابع وأن ينظر في شأن الجاوة الذين يقدمون إلى البيت الحرام. والسبب أن هولندا كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات كانت تحتل بلاد الملايو آنذاك في القرن التاسع عشر، كانت محتلة لبلاد الملايو، وكانوا يريدون أن يوطدوا دعائم احتلالهم وأن يثبتوها بمثبتات. فكان من تلك المثبتات الاطلاع على أحوال الحجاج الملايو، وماذا يقولون، وبمن يتصلون في الحرم، وماذا يريدون، وكيف يخططون للتخلص من الهولنديين، وهل ينسقون مع أحد في الأراضي الحجازية. شيء مرتب وأمر متصل في الكيد والمكر. في سنوك خورونيا رحلته من أهم الرحلات، تذكر تفصيلات عن الحجاج بلاد الملايو، أو ما نقول عنهم نحن في الحجاز الجاوة، إذا جاءوا واستقروا، ومكث في مكة سنة من الزمان كاملة يسجل ملاحظاته ويكتب. هؤلاء عجيبون، عندهم دأب واجتهاد ومواصلة لا يكلون ولا يملون كما هو معلوم في سبيل الوصول إلى تحقيق أغراضهم، فلا يكلون ولا يملون ولا يتوانون أبدا، وهذا أمر معلوم يعني من سيرتهم ومن أحوالهم. وأيضا هناك رحلات جاءوا وسطروا وكتبوا، لكن ربما كانت تلك أهم رحلتين، رحلة ريتشارد بيرتون ورحلة سنوك خورونيا أو هورونيا، المهم وكلتا الرحلتين مطبوعة ومعنى أو معتنى بها. طيب نعود إلى بيرتون. بيرتون جاء واستأجر أحد الشباب الحجازيين ليكون معه ويدله ويخدمه أيضا، وليخدمه في حله وترحاله ووضوئه أمام الناس، يتوضأ ويصلي. وسبحان الله الهادي العظيم جل جلاله، يعني سمعنا في هداية أهل العصر من الكفار أن أحدهم كان يفتح المصحف مثلا فيقف على قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فيسلم، سبحان الله، يقع منه على المحز والمفصل الذي هو في أكبر ريبة وشك منه من كتابهم، ريبة وشك طبعا، فيسلم سبحان الله من مقطع من آية يسلم. ربما شاهد أحدهم منظرا فأسلم، ربما شاهد أحدهم المصلين يصلون فأسلم، ربما شاهد سمع أحدهم مقالة جميلة أعجبته فأسلم، ربما رأى أحدهم المظاهر أو الظواهر الأسرية الاجتماعية الرائعة في عالم الإسلام فأسلم. لكن بيرتون لا إله إلا الله، رأى الأسر وخالطها، الأسر المكية والمدنية، ودخل إلى بيوت المكيين وإلى بيوت المدنيين دخولا عجيبا وخالطا مخالطة عجيبة، فرأى المظاهر الأسرية والروابط الاجتماعية، رأى الناس يصلون مئات المرات، ورأى الكعبة والبيت الحرام، ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل التوسيعة المجيدية لأنه جاء قبل العصر عبد المجيد، المهم، ودخل المسجد الحرام والمسجد النبوي ورأى الناس يصلون، ورأى الدموع وسمع البكاء والنحيب والنشيج والدعاء، وسبحان الله العظيم، ورأى الناس يقرأون من المصحف وسمع، ويعني رأى أشياء عجيبة اجتمع له ما لم يجتمع لكثير ممن أسلم بأفراد ذلك، لكنه ما أسلم ولا كتبت له الهداية. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه الهداية وما أعجب ولوجها إلى النفوس والعقول، من أقل شيء يهتدون وهذا اجتمع له كل أسباب الهداية فلم يهدى. لا إله إلا الله، أتعجب أنا من هذه القضايا وهذه الأمور. المهم بيرتون جاء إلى المدينة وخالط أهلها وأدخلوه إلى بيوتهم وسهروا معه في الليالي المتطاولة وطرحوا موضوعات كثيرة، ورأى حماس الناس للدولة العثمانية، وسجل هو يسجل كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة يسجلها، فرأى حماس الناس للدولة العثمانية والدعاء للسلطان العثماني، وذكروا ما كان يجري آنذاك من معارك وأخبار، وذكروا غزو الفرنسيس لمصر وكان قريب العهد طبعا بعده بمدة، لكن وذكروا أحوال السلطان العثماني ومع أعدائه من الروس والإنجليز والفرنسيين والنمساويين، وهو جالس يسمع كل ذلك ويسجل، لأن مهمته رحلة كانت رحلة تجسسية يريد فيها أن يجس نبض الناس في مكة والمدينة والحجاز ومصر، ويسمع من الحجاج الشاميين والعراقيين والمصريين، رجل جاسوس داهية وأيضا عسكري وإيرلندي إنجليزي، فاجتمع له من أسباب الكيد والمكر من كل جانب، المهم، ويذكر عادات أهل المدينة وتفصيلات العادات وكيف يأكلون وكيف يشربون حتى كيف يبخرون الماء وكيف يجلسون للطعام وكيف يحترم بعضهم بعضا وكيف يجل الأخ الصغير أخاه الكبير وكيف ينادي بعضهم بعضا، كل تفصيلات، هذه تفصيلات رائعة ذكرها. ثم جاء إلى مكة وأيضا أقام في بيت من البيوتات المكية، وذكر أحوال أهل مكة أيضا وماذا يصنعون وكيف يذهبون إلى الحرم وكيف يعودون وكيف يأكلون وماذا يأكلون بتفصيل عجيب لطيف جدا ورائع جدا لأهل مكة والمدينة من الحجازيين ولمحب الحجازيين ومحب التاريخ الحجازي من أجمل الأوصاف والتفصيلات. وذكر كيفية نزولهم الحرم وعودتهم وكيفية الأعياد، أطال المكث في مكة والمدينة وكيف ينزلون العيد وكيف يعودون وما هي العوائد والتقاليد والآداب الاجتماعية ومقدار الدين في النفوس وتعمق الدين في النفوس، كل هذا ذكره. وذهب إلى عرفات ووقف في المشعر الحرام ودعا مع الداعين فلا إله إلا الله، ما عجب هذا. ونزل إلى منى ونحر مع الناحرين ومكث مع الماكثين، ثم طاف مع الطائفين وصلى مع المصلين ولم تكتب له الهداية، فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه الهداية ومكثها في النفوس والعقول والقلوب. الذي يهمنا من هذه الرحلة أولا كيف الإنجليز ودهاؤهم وتتبعهم لأحوال المسلمين بغية انقضاض على بلادهم واقتطاعها وضمها إلى الإمبراطورية الإنجليزية آنذاك. وطبعا من المعروف أن الإنجليز يخططون مبكرين ويرسلون أشخاصا ما يثيرون الاستغراب، لو أراد أحد منا من العرب أن يدخل إلى بلاده متجسسا لافتضح أمره سريعا في السحنة العربية والهيئة الإسلامية، لكن هم لأن الإسلام دين عالمي فيأتون ويدخلون ويخالطون الناس ويزعمون أنهم أفغان أو هنود أو حتى أوروبيين مسلمين، ما ليس هناك مشكلة لأن الإسلام دين عالمي وأي إنسان يأتي من الخارج ويختلط بهم فالأمر في ذلك سهل وهين. والذي يهمنا أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحلات ريتشارد بيرتون وجوزيف بيتس وفارتيما ومجموعة من الرحلات أنا في الحقيقة عنيت بها، هي حقيقة مهمة أن هؤلاء الكفار يخططون لغزونا ويرسلون طلائع للغزو كبيرتون وغيره، كانوا طلائع مر على مصر وسجل وكان طليع للحملة الإنجليزية على مصر بعد ذلك، ويرسلون هؤلاء الطلائع جواسيس من أجل جس نبضنا ومعرفة أحوالنا وإدراك مواطن القوة والضعف منا وفينا، فكان تخطيطا عجيبا. هم خططوا فوصلوا إلى ما يريدون ونحن للأسف الشديد تخلينا عن التخطيط وتخلينا عن ما يريد الله سبحانه وتعالى منا من مجابهة الكافرين باستعداد وقوة وإعداد ما نستطيع من أسباب القوة، فضعف حالنا ووصل إلى ما نشاهده ونراه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين من جديد بالقوة والعزة والسيادة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة السابعة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.